يتقابلون اجتمعوا ما يجتمعوا زودت. وانا قاعد انت مو شغلك دولة جماعتي انا اتصرف فيه اجمعهم وفرقهم. هذاك اهون بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن الشرط المأخوذ في الإيقاع على قسمين، تارة يكون من قبيل شرط الفعل، فما لو قال الدائن للمدين أبرأت ذمتك بشرط أن تكنس المسجد، وتارة يكون من باب شرط الخيار، كما لو قال الدائن للمدين أبرأت ذمتك بشرط أن يكون لي الخيار. فالكلام أولا في الأول وهو شرط الفعل، ولا إشكال عندنا في صحة شرط الفعل في الخيار، فإنه مصداق لعنوان الشرط عرفان، فيشمله المؤمنون عند شروطهم، ويؤكد ذلك صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله باب 37 من أبواب المهور حديث واحد. سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لغلامه أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه، فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك 100 دينار، فأعتقه على ذلك، فنكح أو تسرى أعليه 100 دينار ويجوز شرطه؟ قال يجوز عليه شرطه. ورواه الكليني عن محمد بن مسلم، إلا أنه قال أزوجك ابنتي مو جاريتي، زوجه ابنته أيضا. وظاهر هذه الرواية أن العتق مشروط بشنو؟ بزواج العبد من جاريته مع عدم الزواج عليها أو التسري. فالإمام عفوا ف فالمعتق قد اشترط في الإيقاع وهو العتق شرطا فعليا ألا وهو الزواج مع عدم الزواج أو التسري. وطبق عليه السلام كبرى المؤمنون عند شروطهم على المورد، مما يؤكد نفوذ شرط الفعل في الإيقاع. فإن قلت بأن صحيحة عبد الرحمن معارضة بصحيحة يعقوب بن شعيب، باب 11 من كتاب العتق حديث 1، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه 5 سنين فأبقت، يعني اعتقت وبقت عند تخدمه فأبقت، ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال لا. بتقريب أن الإمام عليه السلام في قوله لا حكم بعدم نفوذ شرط الفعل الذي اشترط في العتق، وهذا مناف لظاهر صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قلت لا دلالة لصحيحة يعقوب بن شعيب على بطلان شرط الفعل مطلقا، بل لعل منظورها شيخ إبراهيم أن ما اشترطه المعتق على جاريته خدمته، أي خدمة شخصه لا خدمة مالك الدار أيا كان العنوان، مثلا عفوا أيا كان المعنون به، فمع موته ينتفي موضوع الشرط، فلا يحرز تعارضهما. إذن مقتضى ظهور صحيحة يعقوب عبد الرحمن بن أبي عبد الله نفوذ شرط الفعل إذا كان في ضمن الإيقاع. الثاني هو شرط الخيار، كما لو قال أبرأت ذمتك من الدين ولي الخيار، فهل ينفذ شرط الخيار يا شيخنا الشيخ إبراهيم التاروتي أم لا؟ وقد ذكرنا سابقا وجوها من الأعلام لإثبات عدم نفوذ شنو شرط الخيار في الإيقاع وناقشنا فيها. وقد يقال فعلان بعدم نفوذه، والوجه في ذلك أن نفوذ أي شرط منوط بإحراز مشروعيته، لأن دليل المؤمنون عند شروطهم ليس مشرع، وإنما دليل المؤمنون عند شروطهم إمضاء لا تشريع، فقد فرغ فيه عن مشروعية الشرط في رتبة سابقة. والشاهد على أن قوله المؤمنون عند شروطهم إمضاء بعد الفراغ عن المشروعية وليس تشريعان الاستثناء الوارد فيه إلا شرطا أحله حراما أو حرم حلالا، أو قوله إلا شرطا خالف الكتاب، فالذيل والاستثناء ظاهر في أنه ليس في مقام تشريع ما هو حلال أو ما هو حرام، وإنما هو في مقام إمضاء ما فرغ عن مشروعيته. فمتى شك في مشروعية شرط فهو شبهة مصداقية لقوله إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فلا يمكن إثبات نفوذه بنفسه هذا الدليل. وفي المقام كذلك، فإن شرط الخيار من قبيل شرط النتيجة، وهناك فرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة. فلو اشترط فعلا من الأفعال يا شيخ إبراهيم، فالفعل إما فعل تكويني كفعل الخياطة بأن يقول أبرأت ذمتك من الدين وأشترط عليك الخياطة، وهو شنو؟ والمشروط هنا حلال ولو بأصالة الحد، فيشمله المؤمنون عند شروط. أو أنه فعل اعتباري كالهبة، فإن الهبة فعل اعتباري محض صادر من الواهب، كما لو قال أبرأت ذمتك من الدين وأشترط عليك أن تهبني هذا الكتاب. وأيضا هذا الشرط نافذ بمقتضى عموم أدلة الهبة، فإن مقتضى عموم دليل نفوذ الهبة مشروعية الهبة، فتدخل ضمن قوله المؤمنون شنو؟ عند شروطهم. شرط الهبة إيه؟ فالهبة هي المشروط، فلا بد أن نحرز مشروعيتها في رتبة سابقة، وقد أحرزنا بدليل نفوذ الهبة. لا، لا بد أن نحرز مشروعية المشروط في نفسه، لأن الشرط لا معنى لأن نبحث في مشروعيته وعدمه. الشرط مجرد تعهد والتزام، لابد أن يكون متعلقه فرغ عن مشروعيته في رتبة سابقة، ولذلك قال إلا شرطا شنو أحل حراما، يعني متعلقه حرام فلا ينفذ أو متعلقه حلال فلا ينفذ. فهنا شرط عليه أن يهب، الهبة مشروعة لولا نقول بمقتضى إطلاق دليل نفوذ الهبة أنها مشروعة، فيشملها المؤمنون عند شروطهم. نعم، الكلام في الهبة نعم، حتى تكون شرط، بل مو كلامنا في المال الآن، كلامنا في الفعل. الفعل إما تكويني كالخياطة أو اعتباري كالهبة، هذا الذي كان. شرط فعل اعتباري يقوم به الواهب، بل الهبة أمر اعتباري بعد. هذا الاعتبار طبق غير على هذا الفعل، يعني إذا قال وهبت مالي اعتبر هذا الفعل شنو؟ تمليكان. فالفعل الخارجي في حد ذاته قول من الأقوال غير، بعد قال وهبت هذا المال، هذا قول من الأقوال، إذا ننظر لحقيقته التكوينية هذا ليس هبة، هذا شنو؟ قول من الأقوال. إنما يكون هبة يعني تمليكا بشنو؟ بالاعتبار، مثل اعتبار قوله بعت تمليكا بعواض وهكذا. بدليل نفوذ الهبة ما لنا، مو احنا في مقام البيان من جهته يا سيدنا، لا حول ولا قوة، لسنا في مقام البيان من جهة. وهبه وهو غير بالغ، وهبه وهو نائم، احنا مو في مقام البيان من هذه الجهة، نحن في مقام أداوة. أقول سيدنا الجليل، الآن احنا بحثنا، لو شرط فعلا، هذا الفعل قد يكون فعلا تكوينيا كالخياطة، هذا حلال بأصالة ولو بأصالة، وقد يكون فعلا اعتباريا كالهبة. نتمسك لإثبات مشروعية الفعل من حيث هو فعل، لأنه مو كلامنا في إثبات مشروعية من تمام الجهات، إثبات مشروعية هذا الفعل من حيث هو فعل بدليل نفوذ الهبة. أما إثبات مشروعيته مطلقا من حيث الفاعل من هو، صبي لو بالغ، له ولاية لو ما إلى ولاية، الموهوب ما هو، مال لو ليس بمال، مال شرعي أو مال، هذا شيء آخر مو محل بحثنا الآن. محل بحثنا إثبات مشروعية فعل الهبة من حيث هو فعلون. هذا هو زين. وأما شرط الخيار فهو شرط نتيجة وليس شرط فعلين، لأنه عبارة عن اشتراط السلطنة على فسخ العقد أو هدمه، فلا بد أيضا من إثبات مشروعيته في رتبة سابقة. وحيث لا دليل على مشروعيته فهو شبهة مصداقية لقوله إلا شرطا خالف الكتاب، أو إلا شرطا أحل حرامان. وبهذا الوجه استشكل السيد الخوئي في شرط النتيجة بصفة عامة إلا ما قام الدليل الخاص عليه. فإن قلت إن مقتضى ذلك عدم نفوذ شرط الخيار حتى في العقد، إذ ما دام شرط الخيار شرط نتيجة وشرط النتيجة لا يحرز مشروعيته، فمقتضى ذلك الإشكال في شرط الخيار حتى في العقود، ولا يختص ذلك بالإيقاعات. قلت إن شرط الخيار في العقد يجري وفق قاعدة، وإن كان شرط نتيجة، وهي ما ذكرناه سابقا عن المحقق النائيني قدس سره، أنه ما تجوز فيه الإقالة يجوز فيه الخيار. فهناك قاعدة عقلائية ممضاة شرعا، وهي أن كل عقد، عفوا، أن كل إنشاء تجوز فيه الإقالة يجوز فيه الخيار. فلأجل هذه القاعدة الكبروية جوزنا شرط الخيار في العقود التي تقبل الإقالة، فإنه وإن كان شرط نتيجة إلا أننا خرجنا عن المشكال بهذه القاعدة الكبروية. وأما الإيقاعات فهي لا تقبل الإقالة حتى تقبل الخيار بهذه قاعدة العقلائية. إذا شككنا في أن شرط الخيار في الإيقاع كما لو قال أبرأت ذمتك من الدين ولي الخيار، إذا شككنا في نفوذ شرط الخيار وعدمه، فما هو المرجع يا شيخ إبراهيم؟ سيد الخوي هو المرجع لو غيره؟ فما هو المرجع؟ زين. فالمرجع إما العمومات، عمومات الأدلة، أو الأصول العملية. فإذا جئنا للعمومات، أي أدلة نفوذ كل إيقاع بحسبه، فقد يقال بأن مقتضى العمومات هو عدم نفوذ شرط الخيار. مثلا الإبراء له عموم يدل على أن كل إبراء شنو؟ نافذ. فإذا اشترط فيه الخيار وفسخ من شرط لنفسه الخيار، ولا ندري أن فسخه هدم الإبراء أم لا، مقتضى عموم الإبراء نافذ عدم تأثير الفسق في شيء، وأن الإبراء ما زال شنو؟ نافذان. فمقتضى عموم دليل نفوذ الإبراء بقاء نفوذه وإن فسخ الإبراء في ضمنه. وكذلك الكلام في العتق وغيره من موارد الإيقاعات. زين، هذا إذا كان له دليل لفظي، ما إذا لم يكن للإيقاع دليل لفظي يتكفل بعمومه بيان نفوذه مطلقا، مثل شنو شيخ إبراهيم؟ مثل الطلاق، حيث ذكر سيدنا قدس سره في الفقه نكتة لطيفة أن سائر أدلة الطلاق ليست في مقام البيان من تمام الجهات، إنما هي في مقام بيان من جهة دون جهة، ولذلك ما عندنا عموم في أدلة الطلاق نتمسك به لإثبات نفوذ الطلاق في كل مورد. مثلا قوله عز وجل الطلاق مرتان ليس في مقام البيان من جهة أن شرط الخيار في الطلاق ينفذ أو لا ينفذ، وإنما هو في مقام بيان أن البينونة إنما تتحقق بعد المرتين، وأما ما قبل مرور المرتين فالطلاق رجعي وليس شنو بائنان، الطلاق مرتان. إذن ففي مثل هذا المورد الذي لا يوجد دليل من الأصل نتمسك بعموم لإثبات نفوذ الطلاق، إذا اشترط الخيار ضمن الطلاق وفسخ من له شرط الخيار ولا ندري أن الطلاق ما زال باقيا أم قد ارتفع، فهنا يكون المرجع هو الأصل العملي. فإذا رجعنا إلى الأصل العملي فإن الأصل العملي هو الاستصحاب، إذ نشك في ارتفاع شنو الطلاق، إذ نشك في ارتفاع الطلاق بالفسخ فنستصحب عدم تأثير الفسخ في شيء. فإذا استصحبنا عدم تأثير الفسخ ما استفدنا من شيء، قلنا الطلاق مرتان في مقام البيان من جهة أن له الطلاق ما دام في حدود مرتين، فإذا انتفت المرتين خلاص صار بينونة بعد ما إلى طلاق، بعد صارت امرأة أجنبية لا معنى لتطليقها، تطليق الأجنبية ما إلى معنى بعد. فإذا ثبت بالاستصحاب يا شيخ إبراهيم السني الشيعي، فإذا ثبت بالاستصحاب عدم تأثير شرط الخيار، كان شرط الخيار قولوا ياي محللا للحرام، إذ الحرام كما يثبت بدليل لفظي يثبت بالأصل العملي، وحيث ثبت بالأصل العملي أي الاستصحاب أن الخيار غير نافذ، إذن فاشتراطه تحليل للحرام من جهة مخالفته لاستصحاب عدم نفوذ الفسخ، فيجري استصحاب الحرية مثلا في العتق واستصحاب البينونة بالزوجة المطلقة واستصحاب البراءة بالنسبة للمدين وما أشبه ذلك، ولا أقل إن لم نحرز أنه محلل للحرام فلا أقل من كونه شبهة مصداقية للشرط المحلل للحرام، فلا يحرز شمول المؤمنون عند شروطهم له. شنو العكس بعد؟ العكس في البحرين يعني الصورة هذه يعني عكس. نعم. بإعمال شنو؟ إيه فبالاستصحاب، فبالاستصحاب ينتفي هذا الشك، فبالاستصحاب ينتفي الشك. يشك أن الفسخ تأثر لو ما أثر، الاستصحاب يقول ما أثر، لأن الطلاق باقي. شك في وش بعد؟ مقتضى عموم لا تنقض اليقين بالشك جريان الاستصحاب. هناك ما نقدر نتمسك بدليل الطلاق، نرجع نتمسك بالاستصحاب. الكلام لو شككنا في أن الطلاق نافذ في مورد معين أم لا، ما عندنا دليل عام، نتمسك باستصحاب شنو؟ بأصالة الفساد. يشكك ولكن ننفي الشك بشنو؟ بالاستصحاب، وهو عدم نفوذ الفسخ. من لا يقبل الاستصحاب، إذا لم يقبل الاستصحاب يجري حينئذ أصالة الفساد في هذا الطلاق. براء عن شنو؟ هذا مو حكم تكليفي، الآن حكم وضعي، محل الشك في النفوذ وعدمه، يعني الشك في حكم وضعي. فلو فرضنا أن شخصا لا يجري الاستصحاب في المقام، نقول استصحاب عدم تأثير الفسخ لا يجري، قول استصحاب عدم تأثير الفسخ لا يجري، نشك بالنتيجة من حيث الطلاق ما نشغل، من حيث الفسخ ما نشغل، نروح لوين؟ نروح للأثر، كل أثر بحسبه. هذا ذكرناه في بعض الدروس السابقة، أنه بناء على عدم جريان الاستصحاب لابد من الرجوع لكل أثر بحسبه. خل أبين هذا الكلام زين، لأنه أنا ما أرى جريان الاستصحاب. هذا إذا قلنا بجريان الاستصحاب، فإن لم نقل بجريانه في الأحكام، فلا بد من الرجوع في كل أثر للأصل الجاري فيه بحسبه. كمثلا لو عقد رجل آخر على هذه المرأة بعد طلاقها الذي استخدم فيه الخيار، فيقع الشك في نفوذ العقد عليها وعدم نفوذه، فتجري فيه أصالة الفساد. صار معلوم؟ استصحاب ما نجري بناء على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. إيه طبعا. وإذا شككنا في حكم تكليفي، كما لو نظر إليها من كان شنو؟ زوجا لها سابقا، وشك في حرمة النظر إليها وعدمه، فيشنو؟ فتجري أصالة الحلية النظر. إن لم يجري استصحاب العدم الأزلي، وهو استصحاب عدم كونها زوجة له. هذا تمام ما أفيد من الإشكال على شرط الخيار في الإيقاع بأنه شك في المشروعية، باعتبار أن شرط الخيار شرطه نتيجة. ويلاحظ على ما أفيد أنه كما رجعنا للمرتكز العقلائي في شرط الخيار في العقد، وقلنا إذا شككنا أن شرط الخيار في العقود نافذ أم لا، فلا بد من الرجوع إلى المرتكز العقلائي، وقد قرر المرتكز العقلائي قاعدة كبروية، وهي ما تجوز فيه الإقالة يجوز فيه شرط الخيار. فهنا أيضا يمكننا الرجوع إلى المرتكز العقلائي، فإن الإيقاعات أيضا ماهيات عقلائية كما في العقود أيضا. فإذا رجعنا للمرتكز العقلائي وسألنا هل أن شرط الخيار نافذ في الإيقاعات كالإبراء والعتق والطلاق لدى المرتكز العقلائي أم لا، فإن المرتكز العقلائي يدور الأمر عنده مدار التنافي في المضمون وعدم التنافي، فإن كان شرط الخيار يتنافى مع مضمون الإيقاع فليس نافذا عندهم، وإن لم يكن منافيا للمضمون فلا بأس به. فلو اشترط في الإبراء الخيار فقال أبرأت ذمتك من الدين ولي الخيار، لا يرى العقلاء منافاة بين إبرائه وبين شنوه أن يكون له السلطنة على رفع اليد عن هذا الإبراء، باعتبار أن الإبراء إحسان، والإحسان قابل لأن يكون شنوه فيه الخيار. أما لو كان من قبيل الطلاق أو كان من قبيل العتق فليس لدى العقلاء حرية مؤقتة أو شنو قلنا بينونة مؤقتة، فيرى العقلاء تنافيا بين شرط الخيار وبين ماهية العتق وماهية الطلاق. فالمدار إذن على ما إذا كان شرط الخيار منافيا لمضمون الإيقاع أو عدم كونه منافيان، لا أننا نقول بصفة مطلقة بما أن شرط الخيار شرط نتيجة فلا تحرز مشروعيته فلا نفوذ له. ما يخالف أنا الآن خلوا الصغريات نقاش فيها، كلامنا في شنو؟ في الكبرى. إذن الأمر يدور مدار منافاة شرط الخيار لما هو المضمون وعدم منافاته. ويؤكد ذلك أن في مثال العتق توجد رواية معتبرة على نفوذ شرط الخيار، وهي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، باب 12 من أبواب من كتاب العتق، حديث 3، قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط علي إن هو أغارها. ايش معنى أغارها شيخ إبراهيم؟ ها دير بالك لا تغير. إن هو أغارها يعني نكح عليها أن يرده في العتق، إن اتزوج عليها رجعتك مملوك، إن هو أغارها أي نكح عليها أن يرده في العتق. قال له شرطه وظاهره جواز شرط الخيار شنو؟ بشنو؟ بالعتق. لكن السيد الإمام قدس سره والسيد الخوئي ناقش في ذلك، فذكر السيد الإمام بأن هذه الصحيحة لا ربط لها بشرط الخيار، حيث لم يشترط لنفسه الفاسخ وإنما اشترط لنفسه الرد إلى الرق. شوف الكلام هذا، والرد إلى الرق غير فسخ العتق، فقد اشترط لنفسه الرد إلى الرق، قال أن يرده لا أن يفسخ، وبينهما بون واضح نظير الطلاق الرجعي، يقول حيث إن للزوج في الطلاق الرجعي الرد إلى الزوجية وليس له فسخ الطلاق، فإذا طلق زوجته فإن له بعد الطلاق الرد إلى الزوجية لا فسخ الطلاق، وإن كان لازم الرد إلى الزوجية انفساخ الطلاق، لكن ما هو له هو الرد إلى الزوجية الرجوع وليس فسخ الطلاق. فكذلك الأمر في المقام، فإنه اشترط لنفسه الرد إلى الرق ولم يشترط نفسه فسخ العتق. وذكر سيدنا قدس سره نظير هذا المطلب الذي ذكره السيد الإمام لكن في الهبة الجائزة، حيث قال في الهبة الجائزة أن ظاهر الأدلة أن معنى جواز الهبة أن للواهب تملك الموهوب لا فسخ الهبة. فعندما يقال للواهب الرجوع في هبته، يعني للواهب أن يرد الموهوب إلى الملك لا أن يفسخ عقد الهبة، حيث ورد في الأدلة له أن يرجع فيها، يعني في العين الموهوب. ويلاحظ على ما ذكره السيدان قدس سرهما، دير بالك على الأعلام، أن ما أفيد خلاف المرتكز العرفي، أما في الهبة فإن ظاهر دليلها الرجوع في الهبة، والرجوع في الهبة إنما هو بفسخها، لا أن الرجوع سبب لتملك المال الموهوب من جديد، وهذا غير عرفي. وأما في العتق مو عرفي بعد، الله يعطيك إن شاء الله الفهم العرفي. وأما في العتق فإن لازم ما أفيد في كلام السيد قدس سره أن شرط الخيار سبب للاسترقاق من جديد، لأن شرط الخيار فسخ للعتق بل هو سبب للاسترقاق، وهذا خلاف المتفاهم العرفي، حيث إن المتفاهم العرفي من اشتراط الرد إلى الرق أن له حق إلغاء العتق وفسخه، لا أن شرط الخيار سبب من أسباب استرقاق والتملك. اشترط الرجل الركن. فالصحيح نفوذ شرط الخيار، فالصحيح نفوذ شرط الخيار في الإيقاعات من دون محذور. غاية ما في الأمر نفصل، ما لم يكن منافيا لدليل يدل على التأبيد كما في الوقف مثلا والطلاق، أو يكون منافيا لمضمون الإيقاع بحسب المرتكز العقلائي. وهنا أنا أنبه على أمر أدبي، يعني ما إلى ربط بالمطلع. عليكم السلام. ما عندكم إلا هذا تروحوا تجوا عليه، معلوم. وهنا أنبه إلى أمر أدبي، وهو أنه نحن جرت السيرة أو جرى الأدب الحوزوي، لأنه مع وجود أعلام الحوزة من الأساتذة وشيبة الحوزة أن يكونوا في مقام الاحترام والإجلال، وأن لا يتصدى لهذه المقامات وهذه العناوين التي هي لأساتذة الحوزة ذوي الطبقة الأولى وشيبة الحوزة مع وجودهم احتراما لهم واحتراما لشأنهم. فلذلك بعض الأخوة الأعزاء جزاهم الله خير من باب إخلاصه ووفائه طبع الدروس، دروس العام الماضي لي في سيدي، وكتب عليها إخلاصا من وحسن ظن من، كتب لي لقب آية الله، وأنا لا أرضى بهذا اللقب وما تصديت له وما رضيت به في أي مكان أصلا، لا أن هذا من باب الخوف من أحد، فنحن لا نخاف إلا من المتشرعة، أما غير المتشرعة الذين يخوضون في حرمات الناس نحن لا نخاف منهم، كما أنه ليس من باب التواضع بل هو من باب أدب أنا ألتزم به، وأرى أن هذا الأدب لازم لمثلي وأمثالي من الطلبة، ربما يختلف معي غيري في هذا النظر لكنني أرى ذلك، أن مقتضى الأدب احترام شيبات الحوزة والطبقة الأولى من الحوزة مهما بلغ الإنسان من العلم والمعرفة ما بلغ، هذا أدب ألتزم به وأنوه عليه. ولذلك أنا لا أدخل في هذه المقامات وهذه الألقاب أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ولست في مقام الملومة لمن كتب، فهو كتب إخلاصا من ووفاء من وحسن ظن من، ولكن أدبي لا يسمح لي بذلك. والحمد لله رب العالمين. هذا آخر يوم، نرجع يوم 21 إن شاء الله. سيكون الدعاء سيدنا يحفظكم إن شاء الله.